بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة المباركة، تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة، للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا نزال في الأمور التي ينبغي على الحاج أن يفعلها إذا عزم السفر إلى الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
نعم، يعني هذه جملة من الوصايا التي يذكر بها الحاج ليعتني بها في حجه، لأنها من كمال حجه وتمام نسكه. فذكر من الوصايا أن يكثر في سفره من الذكر والاستغفار. والحج وعموم الطاعات إنما شرعت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا فإن أعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم ذكرا لله فيه، كما أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. ولهذا يسن ويستحب للحاج أن يكثر في حجه من ذكر الله جل وعلا، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا و تلاوة للقرآن، وأن يكثر أيضا من التلبية. قال: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، أيضا طلب المغفرة غفران الذنوب، هذا مستحب للمسلم في كل وقت. وفي الحج يكون آكد أن يعتني به الاستغفار. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في لياليه وأيامه كثيرة الاستغفار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه. ودعاء الله سبحانه، والحج حال فاضلة في زمان فاضل في وقت فاضل، وهذه الأمور إذا اجتمعت للعبد حري أنه إذا سأل أن يعطى، قد قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحج مظنة للإجابة، وحري بالحاج أن يستجاب له ما يدعو الله سبحانه وتعالى به، ولهذا يستحب له أن يكثر في حجه من الدعاء، وبخاصة في مواطن الدعاء في الحج التي ثبت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقف فيها طويلا ويكثر من الدعاء، وهي 6 مواطن: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المشعر الحرام المزدلفة وعند الجمرة الصغرى بعدها والجمرة الوسطى بعدها. هذه 6 مواطن جاء في السنة تحري الدعاء عندها. الحاصل أن الحاج مما يستحب له في حجه أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والإلحاح عليه بسؤال الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه. وهذه أيضا من الأمور التي يؤكد عليها ويحرص عليها الحاج، أن يجعل في رحلة حجه نصيبا لكتاب الله، قراءة وتدبرا لمعانيه وهداياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: ويحافظ على الصلوات في الجماعة، وهذه من أهم المسائل التي يوصى بها الحاج، أن يحافظ على الصلوات في الجماعة، يعني حيث ينادى بهن في ما يسمع به النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيحافظ على الصلاة في وقتها، ويعتني بأركانها وواجباتها وشروطها، ويحرص على أدائها مع الجماعة. قال: ويحافظ على الصلوات في الجماعة، حافظ على الصلوات يعني 5 في الجماعة. ومن الأمور المؤسفة أن بعض الناس الذين هان عندهم أمر الصلاة حتى في الحج يحصل منهم تهاون، حتى في الحج يحصل منهم تهاون في أداء هذه الفريضة، إما تهاون بها كلها أو تهاون في الوقت أو تهاون ببعض الأركان والشروط. وهذه تعد مصيبة عظيمة، لأن الصلاة أعظم من الحج، وهي عماد الدين، وفرضت قبل الحج بأكثر من 10 سنوات، ومكانتها من الدين عظيمة. ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال رحمه الله: ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح. هذه 3 أمور ينصح الشيخ رحمه الله تعالى الحاج بألا يشغل نفسه بها، لا يشغل نفسه بها. الأمر الأول كثرة القيل والقال، وهذا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كره لكم 3: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال هذا يعني نقل أقوال الناس، قيل كذا وقال فلان كذا ويقول فلان كذا إلى آخره. كثير من مجالس الناس مبنية على هذا، مبنية على هذا يعني نقل الأقوال ولا يتحرى فيها صحة أو سلامة أو نفعا أو فائدة، وإنما ينقل الأقوال كما هي دون تحر، وهذا يجر إلى مشكلات كثيرة جدا في أخلاق الناس، في تعاملاتهم، في ظنونهم. ولهذا جاء النهي عن كثرة القيل والقال، ولا ينقل من القيل والقال إلا ما فيه فائدة مع تحري النفع وتحري أيضا الصحة. قال يحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، والخوض فيما لا يعنيه. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يخوض فيما لا يعني. هذه أمور مطلوبة من كل مسلم، لكنها في الحج ماذا؟ آكد، أمرها في الحج آكد. قال والإفراط في المزاح، لأن المزاح إذا كان باعتدال ولا يقول المازح إلا حقا فهذا لا بأس به، مباح. إذا كان باعتدال ولا يقول إلا حقا مباح، لكن إذا أفرط في المزاح وأكثر منه ربما جره إلى أمور لا تحمد، أو جره إلى مخالفات. كان مثلا يمزح مزحا يستهزئ فيه بالناس أو ببعض الناس، أو يمزح مزحا يكذب فيه، يذكر أقوالا من أجل أن يضحك الناس على سبيل المزاح وهو يكذب، أو أشياء من هذا القبيل، وهذه يجر إليها الإفراط في المزاح والإكثار منه. ولهذا المزح يكون باعتدال لا بأس به حتى في الحج، لا بأس به، لكن لا يقول إلا حقا ولا يكون بالإكثار منه والزيادة فيه. قال ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وهذه الأمور هي كلها من آفات اللسان، ومحرمة في كل الأوقات، ومحرمة في كل الأوقات، ليس في الحج فقط، لكنها في الحج ماذا؟ أمرها آكد. الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يصون لسانه من الكذب، يصون لسانه من الكذب. قد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويتجنب الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة كما بيّن صلوات الله وسلامه عليه ذكرك أخاك بما يكره. والنميمة وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. قد جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، قتات هو النمام. قد قال أحد السلف ويحيى اليمامي قال يفسد النمام في شهر، في يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. نمام يترتب على نميمته فساد عظيم بين المتحابين والمتآلفين والمتآخين. وكم من صلات وألفة ومحبة تحولت إلى تهاجر وتقاطع وتدابر بسبب النميمة، بسبب المشائين بالنميمة بين الناس. وأيضا التحذير من السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وهذه كما قدمت أمور ينهى عنها في كل وقت وحين، ولكنها في الحج آكد. قال: وينبغي له بذل البر في أصحابه، وينبغي له بذل البر في أصحابه. وأصحابه حجاج رفقة له في الحج، وهم ضيوف الرحمن، وفود وفد الله كما جاء في الحديث. فإكرامهم والإحسان إليهم ومعاملتهم بالمعاملة الكريمة معدود في عظيم القرب، ولهذا مما يتقرب به الحاج في حجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلى إخوانه الحجاج، سواء من أصحابه أو غيره، سواء من أصحابه أو غيره، يحرص على بذل البر والإحسان وكف الأذى. وكف الأذى، يحرص على ألا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بقوله، ويعتني أيضا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حسب الطاقة، حسب الطاقة. فهذه جملة من الوصايا يذكر بها رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل.
من المخيط،
صلى الله عليه. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله الميقات. الحج له ميقات مكاني وله ميقات زماني. الحج له ميقات مكاني، والميقات المكاني هي خمسة مواقيت سيأتي ذكرها لاحقا، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن مر عليها ذاهبا إلى مكة أو كان محاذيا لها ذاهبا إلى مكة بحج أو عمرة، وهي مواقيت من الجهات، من جميع الجهات. وهذه المواقيت شرعت تعظيما للبيت. من أراد الحج والعمرة لا يأتي عند الكعبة ويلبس إحرامه ويدخل في الطواف، وإنما يعظم البيت من مسافة بعيدة يأتي إلى تلك المواقيت المكانية ويتجرد من المخيط ويغتسل ويتطيب ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويكون حاسرا عن رأسه، ثم على هذه الهيئة المتواضعة ينطلق إلى بيت الله ملبيا بالحج أو العمرة. هذا من التعظيم لبيت الله. لا يكون الإحرام عند البيت، وإنما من مسافة يحرم ويأتي على هذه الهيئة المتواضعة من مسافة بعيدة. ولهذا المواقيت يعني أقلها مسافة عن البيت ما يقرب من 80 كيلو، وأبعدها مسافة ميقات المدينة ذو الحليفة أكثر من 400 كيلو. فهذه المواقيت مثل الحمى للبيت الحرام، مثل الحمى للبيت الحرام، لا يدخل محرما بحج أو عمرة إلا من الميقات. إن تمكن من الميقات أو من محاذاته إلى الميقات إذا كان مثلا في باخرة أو في طائرة أو الطريق لا يمر بالميقات بالمحاذاة يحرم بالمحاذاة. فإذا وصل الميقات هناك أمور تستحب له عند وصوله للميقات أن يفعله من ذلكم أن يغتسل ويتطيب. الاغتسال عند الميقات هو من سنن الإحرام، ليس من الواجبات ولا من الشروط، وإنما هو من سنن الإحرام. ولهذا لو أنه أحرم دون أن يغتسل أو حتى دون أن يتوضأ وكان على غير طهارة إحرامه صحيح، لكنه فوت ماذا؟ سنة، فوت على نفسه سنة. ولهذا يستحب له قبل أن يحرم أن يدخل في النسك أن يغتسل. وقد جاء عن عبد الله بن عمر، صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. هذا رواه الحاكم والبزار، وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح. قال من السنة أن يغتسل الرجل قبل أن يحرم، من السنة أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي فيها رواية فعل النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون من ذلك اغتساله عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام، مثل ما جاء في الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. إذن هذا من السنن التي استحب لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة أن يفعلها، أن يغتسل. لكن لو لم يغتسل أو حتى لم يكن على طهارة أو كانت المرأة حائضا أو كان الرجل أيضا جنبا وأحرم، الإحرام صحيح، ما يقال الإحرام باطل أو فاسد، إحرامه صحيح. لكنه إذا وصل إلى مكة لا يطوف بالبيت حتى يتطهر، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. قال استحب له أن يغتسل ويتطيب. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. تجرد من المخيط، وهذا سيأتي معنا أن لبس المخيط هذا من محظورات الإحرام، لا يلبس القميص ولا الفنائل ولا السراويل ولا القمص ولا غير ذلك. قال ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الشاهد من الحديث قولها لإحرامه قبل أن يحرم، هذا يفيد أن من السنة ماذا؟ أن يتطيب بعد الاغتسال يتطيب. وأيضا إنما يضع الطيب على بدنه، يعني يطيب مثلا لحيته أو رأسه أو إبطه، ولا يطيب ملابس الإحرام، لأن المحرم منهي أن يحرم بإحرام مسه الطيب، منهي عن ذلك، فلا يضع طيبا على إحرامه. وإذا كان الإحرام قد وضع عليه طيب لا يلبسه، يلبس غيره أو يغسله ثم يلبسه. فاستحباب وضع الطيب إنما هو على البدن، إما الرأس أو اللحية أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك.
نعم، يعني هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا يتعلق فيما تصنع المرأة الحائض إذا وصلت للميقات فإنه يشرع لها إذا وصلت الميقات أن تغتسل. هل هذا الاغتسال يحصل به طهارة لها؟ لا يحصل به طهارة، وإنما هو اغتسال للنظافة، فتغتسل، وهذا على وجه الاستحباب كما تقدم، وهو من أجل النظافة، لا يحصل به الطهارة. قال: وأمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، لأنها حاضت في أثناء الطريق، فأمرها أن تغتسل لإحرامها بالحج، وأدخلت عمرتها في حجها، وصارت بذلك رضي الله عنها قارنا. قال: وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة، أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت للحج وهي على وشك الولادة، والسفر على ماذا؟ على إبل، مسافة السفر طويلة، خرجت لي الحج وهي على وشك الولادة. الآن المرأة ما تستطيع تتحرك حتى بالسيارة، لكن الأجسام اختلفت وتغيرت. اسماء بنت عميس على وشك الولادة، ولما وصلوا الميقات بطرف المدينة، قريب من المدينة، ما تحركت طويلا، فنفست في الميقات، ولدت رضي الله عنها في الميقات. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. الغسل هذا لأي شيء؟ للنظافة. تغتسل وتستثفر، يعني تضع شيئا في مكان خروج الدم وتشده من الأمام ومن الوراء حتى لا ينزل الدم. وهذا في زماننا يغني عنه ما يسمى بالفوط الصحية. فالمقصود من هذا الاستثفار حتى لا ينزل الدم. فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وتحرم. تهل بالنسك الذي أرادت، عمرة أو حجا مفردا أو قرانا، تحرم، وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. قال الشيخ: فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت الميقات وهي حائض أو نفسة تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك، وإذا كانت المرأة يعني وصلت إلى الميقات، وهذا كثير ما يأتي السؤال عنه، إذا وصلت الميقات ويتخشى أن يأتيها الحيض، يعني ما أتى الحيض ولكن تخشى أن يأتيها الحيض، وتخشى أن تصل إلى مكة فينزل عليها الحيض ولا تتمكن من أداء عمرتها. ويكون أيضا السفر له وقت محدد، وخاصة إذا كانوا مرتبطين برحلة أو حملة أو نحو ذلك. فهنا يقول أهل العلم ومنهم الإمام بن باز رحمة الله عليه: لها أن تشترط، لها أن تشترط في الميقات إذا كانت تخشى أن ينزل عليها الحيض قبل أن تتم عمرتها، فلها أن تشترط. فإذا أهلت تقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا حصل منها هذا الاشتراط ينفعها بأنها إن حاضت تتحلل ولا شيء عليها، إن حاضت تتحلل ولا شيء عليها. وأيضا مما يعني يذكره أهل العلم وأنه لا حرج في المرأة أن تفعله، إذا كانت تخشى نزول الحيض واستعملت بعض الأدوية التي ترفع الحيض أو تؤخر نزوله وأن لا بأس باستعمال شيء من هذه الحبوب المانعة لنزوله. وجاء في أثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تشرب الدواء، ليرتفع حيضها، لتنفر، فلم يرى به بأسا، ونعت له ماء الأراك، فالحاصل أنه لا بأس لا بأس أن تستعمل المرأة بعض الحبوب أو الأدوية التي يعني تساعدها على تأخر نزول الحيض. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، يأخذ ما تدعو الحاجة لأخذه. هذه الأشياء التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا تعد من سنن ماذا؟ الإحرام، هي ليست من سنن الإحرام، وإنما لما كان المحرم إذا أحرم صارت هذه الأشياء ماذا؟ محظورة عليه حال إحرامه، صارت هذه الأشياء محظورة عليه حال إحرامه، ولهذا استحب له قبل أن يحرم أن يتعاهد، لأن قد يكون شيء منها قد طال ثم يحرم فيبقى مدة أيضا من الزمان لا يتمكن من الأخذ، لأن الأخذ ممنوع من حال إحرامه، فلهذا استحب له قبل أن يحرم أن يتعاهد، ينظر إذا كان هناك شيء منها قد طال واحتاج إلى أن يؤخذ منه يأخذ، سواء قص الشارب أو قلم الأظفار أو حلق العانة أو نتف الإبط فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. لماذا؟ قال الشيخ: لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. هذا هو السبب، لا لأنها من سنن الإحرام، وإنما السبب لأنه قد يحتاج إلى الأخذ منها بعد الإحرام، قد تطول إن لم يتعهدها فيحتاج، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه منهي عنه. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، ثم ذكرها: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط، والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها كما بين العلماء هي نوعان، نوع هو طهارة القلب، طهارة الباطن، وفيه الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هنا تتعلق بالقلب، تتعلق بالباطن، هذا نوع. النوع الثاني يتعلق بطهارة الظاهر، هو المذكور في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، مثل الحديث عشر من الفطرة. فالفطرة نوعان: باطنة وظاهرة. الباطنة يعني طهارة القلب، والظاهرة طهارة البدن، ومنها هذه الخمس المذكورة في هذه في هذا الحديث. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا، الصحابي إذا قال وقت لنا أو أمرنا أو نهينا هذا له حكم ماذا؟ حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ألا، هذا الحد الأعلى، الأقل ليس له حد، لكن العلماء يقولون يعني يتفاوت الناس في ذلك، يعني بعضهم قد تطول في أقل من ذلك، فلا تركها تطول طولا يعني مؤذيا أو يترتب عليه رائحة أو نحو ذلك. قال: وأخرجه النسائي بلفظ وقتلنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي، قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. الإبط ينتف والعانة تحلق، هكذا جاءت السنة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: نتف الإبط، الإبط باطن المنكب، والسنة أن ينتف، يعني يمسك باليد أو بشيء ويشد، ونتفه هذا الذي جاءت به السنة، كما أنه يعني له نفع في إزالة هذا الأذى، أيضا له نفع في عافية الإنسان وصحته، قد ذكر لي أحد الأشخاص ممن له عناية في يعني أمر الصحة والدواء، أن شخصا يقول جاءني ويعني يشتكي من رخاوة في يده. قلت له أنت تنتف أو تحلق الإبط؟ قال أحلقه. قال من اليوم صاعدا أنتف الإبط. ثم جاء يذكر أنه سلم من ذاك الرخاء، وهذا من بركة السنة. حتى لو لم نسمع مثل ذلك نحن على يقين أن السنة كلها بركة، أن السنة كلها بركة وعوائدها على المرء عظيمة جدا. والطب الحديث الآن يكشف أحيانا أشياء يعني تزيد الإنسان يعني غبطة وفرحا بهذا الأمر الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ونتف الإبط، يعني يأتي على اللسان، حتى أنا على لساني أحيانا بكسر الباء الإبط، ربما يكون الإنسان يعني تعود، لكن الإبط بماذا؟ بإسكان الباء. ومن الطرائف التي يعني تروى أن أحدهم كان يقرأ على أحد الأساتذة فقرأ الإبط، قال سكن الباء ولا تحرك الإبط فتخرج الرائحة، لا تحرك الإبط قال فتخرج الرائحة، سكن ولا تحرك الإبط تخرج الرائحة. نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى أهل العلم والتعليم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها. هذه مسألة نبه عليها الشيخ رحمة الله عليه بالمناسبة، يعني لما ذكر ما يتعلق بهذه الأشياء التي ينبغي أن يتعاهدها، لما يعني نبه هذه الأشياء التي ينبغي أن يتعاهدها عند الإحرام لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منها بعد إحرامه، نبه إلى أن اللحية لا يجوز للمرأة أن يحلقها ويحرم عليه ذلك. وأورد بعض الأحاديث والأحاديث الواردة في الباب في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. الحديث الآخر قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. بعض الروايات قال أكرموا اللحى. وجاءت لهذا ألفاظ عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. قال إزارا ورداء، يعني بعد أن يغتسل ويتطيب يطيب بدنه ويأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه كما سبق البيان، بعد ذلك يلبس إزارا ورداء. الإزار هو الذي يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء هو الذي يوضع على العاتقين، فيحرم بإزار ورداء. قال ويستحب أن يكون أبيضين، يستحب أن يكون أبيضين. ولم يأتي في الأحاديث المتعلقة بأعمال الحج كما بين أهل العلم، لم يأتي تحديد اللون في الأحاديث، لكن العلماء أخذوا من عمومات الأحاديث التي فيها تفضيل الثياب، إذا كان الأبيض يعني في كل وقت يفضل لبسه ففي الحج من باب أولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، إنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. فمن هذا الحديث ويعني وما جاء بنحوه أخذ أهل العلم هذا الاستحباب، أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، أبيضين نظيفين. قال ويستحب أن يحرم في نعلين، يستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
هذا الآن يتعلق بلباس المرأة في الحج والعمرة، تحرم بما شاءت من الثياب، تحرم بما شاءت من الثياب، ليس هناك يعني لون يقال أنها لا تحرم إلا به، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله. بعض العوام يعتقدون أن إحرام المرأة إنما يكون في الأخضر أو الأسود، خصصون لونا ويعتقدون أن هو الذي لا يكون الإحرام إلا به، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، وإنما المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من أسود أو أخضر أو غيرهما. قال الشيخ: مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسه، الحذر من التشبه بالرجال في لباسه. قال: لكن ليس لها أن تلبس يعني حال الإحرام النقاب ولا القفازين. النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون فيه ثقب على قدر العين من أجل النظر، فهذا لا تلبسه حال الإحرام، ولا تلبس القفازين التي توضع في اليد، ليس لها أن تلبس ذلك، لكنها مأمورة حال إحرامها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب وقريبا من الرجال الأجانب أن تغطي ماذا؟ وجهها وكفيها، تغطي وجهها وكفيها. قال: ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب، بغير النقاب ولا القفازين. إذا قال قائل: كيف يعني يقال تغطي يديها مع نهي عن لبس القفاز؟ القفاز هو نزع غطاء، فكيف يقال تغطي يديها مع يقال لا يتنافى، لأن المرأة مأمورة بهذا الستر للوجه والكفين، مثل أنه المحرم منهي عن لبس السراويل لكنه مأمور بماذا؟ بلبس الإزار. هذا لا يتعارض مع هذا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف.
عائشة رضي الله عنها لما ذكرت سيرة في الحج قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حادان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. وهكذا ينبغي أن تفعل المرأة، إذا كانت بعيدة عن الرجال ولا يرونها تكشف عن وجهها، وإذا كانت بحضرتهم أو قريبا منها تغطي وجهها بالخمار. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ثم بعد الفراغ، يعني مما تقدم الغسل وتنظيف ولبس ثياب الإحرام، هذا كله الآن استعداد، والإحرام هو النية، دخول في نية الدخول في النسك. بعد ذاك الاستعداد المتقدم ينوي بقلبه الدخول في النسك، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. والأنساك كما سيأتي البيان ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فينوي بقلبه النسك الذي يريد حجا أو عمرة أو هما معا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا في كل العبادات، الصلاة، الصيام، والحج، والعمرة، وكل طاعة، الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية يعني لها إطلاق يراد بها الإخلاص، ولها إطلاق يراد بها آخر، ويراد به ماذا؟ تمييز العمل. الآن مثلا ما الذي يميز صلاة النافلة عن الفريضة؟ صلاة النافلة عن إلا النية. ما الذي يميز صيام النفل عن صيام الفرض؟ إلا النية. النية محلها القلب، النية محلها القلب. فالحج أيضا مثل سائر الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا قال العلماء هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، يحتاج إليه في كل باب من أبواب الفقه، الصلاة والحج والصيام وغير ذلك من الطاعات. قال: فإذا كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. إذا كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا. وإن نواهما جميعا لبى بذلك، قال: لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. هذا معنى قوله: يشرع التلفظ بالنية. هذا معنى قوله: يشرع التلفظ بالنية، لا ما يفعل بعض العوام في المواقيت، يقول وأحيانا يكون لهم قائد ويلقنهم: نويت حج بيت الله، وجمل طويلة يذكرون، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وإنما يعني ينوي بقلبه ثم يعين النسك ويرفع به صوته، يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك حجا. ومن الحكمة في ذلك كما ذكر العلم أن الأنساك ثلاثة، وإذا اكتفى بالقلب ربما ينسى، لكن إذا اجتمع مع القلب نطق اللسان قال لبيك اللهم عمرة يبقى على علم، لأن أحيانا يكون الإنسان في الميقات متردد هل يقرن أو يتمتع أو يفرد، لكن إذا نوى بقلبه واحدا منها ثم قال لبيك اللهم عمرة ناويا التمتع مثلا، وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، ميز الآن وكان معونة له على الضبط، ضبط النسك الذي نواه. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابته، إذا كان في الميقات، إذا كان في الميقات واغتسل وإلى آخره، فيجعل النية بعد استوائه على المركوب، في ذاك الزمان على الناقة، والآن إذا ركب السيارة أو الباص، إذا استوى على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته، إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، يعني تحركت. قال هذا الأصح من أقوال أهل العلم. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال فلما ركب راحلته واستوت به أهل، لما ركب راحلته واستوت به أهل، وجاء نحو ذلك من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنه. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصيام لا يقول نويت أن أصوم، أو في الصلاة نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له، لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يستحب له في هذا الموطن قبل أن يهل، قبل أن يهل بعمرة أو حج أو هما معا، يستحب له قبل الإهلال أن يسبح ويحمد ويكبر، قبل الإهلال يسبح ويحمد ويكبر، ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة، لما ثبت في الصحيحين، لما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال ثم ركب أي النبي عليه الصلاة والسلام حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل، حديث في صحيح البخاري حمد الله وسبح وكبر ثم أهل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه، يعني الحمد والتكبير وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض له، قل من تعرض لذكره مع ثبوته، قل من تعرض لذكره يعني في كتب المناسك مع ثبوته، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح.
قال رحمه الله وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه لأمته بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، يعني هذا التلفظ بالنية في الصلاة أو الطواف أو السعي أو مثلا غير ذلك من الصيام أو غير ذلك من الأعمال، هذا من البدع المحدثة، لأنه لا أصل له في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في عمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.